الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول علاج الداء الذي من أجله صنف المؤلف الكتاب، وهو داء العشق عياذا بالله. وتكلم الإمام عن علاج هذا الداء من خلال أمرين اثنين. الأمر الأول عدم وقوعه، والأمر الثاني انتزاعه بعد أن يقع. ثم ذكر لتحقيق الأمر الأول أمران اثنان. الأول غض البصر عما حرم الله عز وجل، الثاني أن ينشغل القلب بما هو أنفع له. ثم ذكر العلاقة بين العاشق والمعشوق، ووصل الحديث إلى قوله ثم التتيم، وهو آخر مراتب الحب، وهو تعبد المحب لمحبوبه، يقال تيمه الحب إذا عبده. ومنه تيم الله أي عبد الله، وحقيقة التعبد الذل والخضوع للمحبوب. ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل قد ذللته الأقدام. فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه، ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية، فلا منزل له أشرف منها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه، وهو رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، وهي مقام الدعوة إلى الله، ومقام التحدي بالنبوة، ومقام الإسراء. فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وذكرنا قبل ذلك المعتقد الصحيح في الإسراء والمعراج، أنه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في أواخر العهد المكي قبل الهجرة، وأن الإسراء والمعراج كان بالروح وبالجسد. ويخطئ خطأ بينا من يقول أنه كان بالروح فقط، بل كان بالروح وبالجسد سواء الإسراء أو المعراج، وهي آية عظيمة أراها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث الشفاعة قال اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الشاهد كلمة عبد، فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة الله له. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل. وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه، أي حكم على نفسه بالسفة. نعم. يسأل أخونا عمن أنكر الإسراء والمعراج بالكلية، لا شك في كفره، لا شك، وكفره بعينه، إلا أن يكون حديث عهد بإسلام يبين له أن الإسراء والمعراج في القرآن والسنة النبوية متواترة في ذلك. وأما من قال أن الإسراء والمعراج أو أن الإسراء كان بالروح دون الجسد فلا شك أنه مبتدع ضال يخشى عليه من الزندقة عياذا بالله، والإجماع منعقد على أنه كان بالروح وبالجسد. تفضل. نعم حديث سمرة بن جندب. نعم أخونا يسأل عن حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو في الصحيحين إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني أتيان فقال لي انطلق فانطلق بي وأراه ربنا عز وجل بعض الآيات من الحياة البرزخية وفيه أراه نبي الله إبراهيم والحديث في الصحيح. هذه من الرؤية وليست من الوحي الحقيقي، ورؤيا الأنبياء كما تعلمون حق، وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهو حق نؤمن بها أنها على الحقيقة. ولكن كما تعلمون أنواع الوحي منه أنواع عدة، منها الوحي في اليقظة، ومنها الوحي في المنام، ومنها الوحي الإلهامي. فديت من أنواع الوحي المنامي وهي حق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء حق ووحي. ووجه ذلك أن قلوب الأنبياء لا تنام وأما أعينهم تنام، وهذه من جملة الفوارق بين الأنبياء وغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا. فلما كان القلب مستيقظا فليس للشيطان عليه سبيل، فهي رؤيا حق. يقول والله عز وجل خلق خلق لعبادته وحده لا شريك له التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل أنواع الخضوع والذل، وهذا هو حقيقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كنا وصف الإسلام هنا هل هو الإسلام العام أم الإسلام الخاص؟ الإسلام العام، إياك أن تغفل عنه، الإسلام العام، وهو إفراد الله عز وجل بالطاعة والانقياد له بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به سواء شرك أكبر أم أصغر، كما بينا قبل ذلك. وقلنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن العبد إذا مات مصرا على شرك أصغر ليس تحت المشيئة بل لا يغفره الله عز وجل، يعذب على قدر ذنبه ومآله إلى الجنة طالما أنه لم يشرك بالله شركا أكبر أو لم يرتكب شيئا من نواقض الإسلام. وهذا هو المعتمد لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به مضارع دخل عليه أن المصدرية فمعناه أن يشرك به أي شرك لا يغفره الله عز وجل. والقول الثاني أنه تحت المشيئة ولكنه قول غير صواب أو قول ضعيف. وأصل الشرك بالله الإشراك به في المحبة كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر سبحانه أن من الناس من يشرك به فيتخذ من دونه ندا يحبه كحب الله، وأخبر أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، وقيل بل معنى أنهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله، فإنهم وإن أحبوا الله لكن لما أشركوا بينه وبين أنداديهم في المحبة ضعفت محبتهم، والموحدون لله لما خلصت محبتهم لو كانت أشد من محبة أولئك، والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو في هذه المحبة كما تقدم. ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا، أنكر على من اتخذ من دونه وليا أو شفيعا غاية الإنكار، وجمع ذلك طارة وأفرد أحدهم عن الآخر بالإنكار طارة. فقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون؟ وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقال في الإفراد: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وقال تعالى: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. فإذا والى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء وعقد المولاة بينه وبين عباده المؤمنين، فصاروا أولياءه في الله بخلاف من اتخذ مخلوقا وليا من دون الله. فهذا لون وذاك لون، كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون، والشفاعة الحق الثابتة التي إنما تنال بالتوحيد لون. وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الإشراك، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة بخلاف المحبة لله، فإنها من لوازم العبودية وموجباتها. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء، لا يتم الإيمان إلا به. هذا الكلام يا أخوانا العلماء ما تركوه هكذا، بل وضعوا له ضابطا وحدا من خلاله يقف المسلم على مقدار المحبة في قلبه تجاه الله عز وجل وتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الضابط هو الامتثال للشرع على وجه الإجمال. أما من تفلت من الشرع مطلقا ولم يمتثل لأي أمر شرعي وادعى المحبة، فلا شك أنه كاذب في دعواه. وهذا المعني بقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الآية. قال العلماء: معناها إذا أمر الله عز وجل بأمر، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، وأمرت النفس البشرية بأمر على عكس أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي مقدم. طيب، ممكن في بعض الأحيان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وتأمر النفس البشرية بأمر، ولغلبة الشهوة عند العبد وضعف الإيمان ينساق لأمر النفس، هذا وارد ودي معصية، وهذه تقطع في محبته، ولكن لا تزيل المحبة من أصلها. ما الذي يزيل المحبة من أصلها؟ أن ينعدم عند العبد الانقياد، يعني لا ينقض مطلقا ولا يستجب للشرع مطلقا. ومن ثم استنكر أهل العلم على من قال أن ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر صاحبه إذا علم بوجوبه وتمكن من عمله. أنكروا عليهم غاية الإنكار، لأن هذا دليل على فقدان المحبة. وعشان كده لابد أن نفرق بين أصل المحبة وبين زيادة المحبة ونقصانها. الأصل لابد أن يكون موجود. طب ضابط الأصل إيه؟ أن ينصاع. يعني تخيل مثلا إنسان عاش على وجه الأرض 60 أو 70 سنة ما سجد لله سجدة قط أبدا. أنت متخيل هذه؟ واحد يعيش 60-70 سنة وما يركع لله ركعة، من الذي يشك في كفره؟ طب وأين المحبة لله عز وجل التي ادعيتها؟ طب وأين محبتك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن أجل هذا لما قرر أهل السنة والجماعة بثبوت التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، ما قرروها من فراغ. يبقى عند قلب يعمل لابد أن تعمل الجوارح، ويخطئ خطأ بينا من يقول أن القلب يعمل ولكن عمله قليل لم يظهر له أثر على الجوارح، وهذا العمل القليل ينجي صاحبه من الخلود في النار. خطأ كبير يا أخوان، أنتم معايا رجالة؟ خطأ كبير جدا. يعني هو بيقول لك القلب يعمل تنزلا، يعمل، طب أين أثر عمله؟ ما ظهر على الجوارح؟ قال لك هذا العمل في القلب ضعيف جدا، لدرجة أنه ما أثر على الجوارح بالعمل، لا ينفع صحيح، لا ينفع صحيحه أبدا. وإلا أين ضابط المحبة؟ والعقلاء جميعهم في كل عصر ومصر يستدلون بوجود المحبة في القلب من عمل الجوارح، وده بيننا. فإذا ادعيت أنني أحب إنسان وما أعنته قط، وما وقفت معه موقفا في أزمة من الأزمات، ولا فرشت عنه كربة، ولا يسرت عنه عسيرا، وكلما رأيته ادعيت المحبة، لا شك أنه سيصفني بالنفاق. أصل العبودية المحبة. أحببت ربك، وكل ما تعرفنا به ربنا عز وجل عليه يلزمنا بمحبته. يعني أي صفة من صفات الرب عز وجل وقفت على حقيقتها كما ينبغي من لوازمها ومقتضياتها وموجباتها أن تحبه. فإذا أحببته لابد أن تنصاع لأمره وتنصاع لشرعه. لذلك تلاحظ في كثير من كلمات الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يقولون بكثرة فذاك أبي وأمي، وفعلا لا يتردد أحدهم لحظة فأن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، وما حدث من أبي عبيدة بن الجراح ليس منا ببعيد، لما أخذ برأس أبيه بعد أن فصلها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه رأس شيخ الكافر. بيت إخواننا من لوازم المحبة. أما من يدعي أنه بقى يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ينصع قط ولا يدافع عن الشريعة ولا يعمل بأمور الشريعة، هذا مجرد كذاب ومجرد دعاوى باطلة ليس عليها برهان إلا الكذب والبهتان. يقول ولا يتم الإيمان إلا بها. طيب خذوا لكم معايا، ركزوا كده. والمقصود هسأل سؤال، والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة بخلاف المحبة لله، فإنها من لوازم العبودية. خد بالك، المحبة لله يعني أنا أحبكم وتحبوني لله، دي جت منين؟ من لوازم العبودية. أما أصل العبودية محبة الله. أو التاني، يبقى أصل العبودية أنني أعبد الله لأنني أحبه. طيب عبدته لأنني أحبه، من لوازم العبودية أن أحب في الله، أي أحب كل من عبد الله. واضح يا شيخ؟ يقول هنا بخلاف المحبة لله فإنها من لوازم العبودية وموجباتها، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء. لا يتم الإيمان إلا بها. أسأل سؤال بقى كده وعاوز جواب من طالب علم يفهم عقيدة كويس، وهقرأ تاني لأن أنا فهمت فهم هعرضه عليكم لعل غلطان، صح كده يا يوسف؟ يقول فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء لا يتم الإيمان إلا بها. بها بقى عيد علي يا شيخ محمد فريد، محبة من؟ صلى الله عليه وسلم. كويس أصبت. السؤال الثاني بقى، لا يتم الإيمان، ما المراد بالإيمان هنا؟ هل هو الإيمان الواجب أم أنه أصل الإيمان؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ معايا مصطفى يا ولدي؟ أنا عندي أصل الإيمان، ركز معايا يا استاذ محمد، ركز معايا يا طارق، عند اصل الايمان وعند الايمان الواجب اللي ساعات شيخ الاسلام بيطلق عليه الايمان الكامل، عشان احنا كنا قبل ذلك اطلاقات شيخ الاسلام ممكن يقول لك الايمان الكامل يقصد به الواجب ويقصد به المستحب، وعدم التفريق بين مصطلحات شيخ الاسلام لازم تغلط في الفهم رغم انفك. يبقى هو ساعات يقول لك والايمان الواجب او الايمان الكامل، بعض المغفلين من المرجئه يقول لك اهو ايمان الكامل لا يعني به الواجب، ولكن الكمال نوعين، كما الواجب وكما المستحب. طيب خذوا بالكم معي، لا يتم الإيمان إلا بها، بها اللي هي المحبة. فإن قلنا المقصود أصل المحبة يبقى لا يتم الإيمان أي أصل الإيمان، وإن قلنا كمال المحبة يبقى الإيمان الكامل أو الواجب. أعيدها تاني، عدة ثانية يا رجال. إن قلنا فإن محبة الرسول أصل المحبة، مش احنا قلنا قبل ذلك لازم يكون موجود أصل في المحبة فيما بيننا لكل مؤمن حتى لو مبتدع؟ أصل المحبة متى ينزع؟ ها؟ لا يعني أنت بينك وبين واحد، متى أصل المحبة ينزع من عندك تجاهه؟ إذا كفر بالله، مظبوط كده؟ أما طول ما هو مؤمن في محبة موجودة، ولكن تزيد وتنقص حسب استقامته على شرع الله، مش ده اللي احنا عارفينه كويس؟ فهنا بقى بنقول فإن محبة الرسول، إن قلنا أصل محبة الرسول، أصل محبة الرسول ركن في ثبوت الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به، لازم يكون عندك أصل المحبة. طب تفاوزت المحبة يرجع لقوة إيمانك وضعف إيمانك. وإن قلنا فإن محبة الرسول أي كمال المحبة أو لوازم المحبة يبقى لا يتم الإيمان اللي هو الإيمان الإيه؟ الواجب. الواجب. وكلما زادت محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم كلما زاد إيمانه، وهو ده زيادة الإيمان ونقصانه في المحبة لله عز وجل، للنبي صلى الله عليه وسلم، لأولياء الله، للا إله إلا الله، وهي من شروطها المحبة لها ولأهلها العاملين بها والقائمين عليه. يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وفي لفظ في الصحيح لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طيب تبدي نحسبها إزاي أو نضع لها ضابط إزاي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إلي وإليك من أي شيء، يبقى المحبة متفق. أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى عن كل شيء، وبحب النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء. طب ما عاوزين برهان، اثبت هذا الادعاء. والشرع المطهر كما قلت لكم ما ترك الأمر هكذا سبهللة، بل وضع له ضابطا، وهو أن يؤثر العبد مرضاة الرب ومرضاة الرسول صلى الله عليه وسلم على مرضاة جميع الخلق وهو من أولهم. وهنا عاوزين نفرق بين من يؤثر مرضاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرضاة الرب عز وجل قبله على كل شؤون الدنيا وعلى نفسه، هذا مؤمن كامل الإيمان. وبين من يؤثرها في شيء ولا يؤثرها في شيء، هو أضعف الإيمان. ولكن ما قدم محبة الله عز وجل ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من أمور الدنيا، ده من يجرؤ يقول إنه عنده محبة؟ من يجرؤ؟ ما هو لازم يظهر لها أثر، لازم حتى ولابد. ألا إذا كان الإنسان فينا، إذا كان في قلبه شيء ويحاول جاهدا أن يخبئه رغم أن فيه بيخرج من فلتات لسانه، ليه؟ أصل في علاقة بين القلب وبين اللسان، لازم تظهر حتى لو أنك جاهدت نفسك ألا تظهره. ومن أجل هذا المتتبع لحياة عبد الله بن سلول ظهرت منه، وخبلت في كثير من الأمور، مع أنه كان حريصا كل الحرص ألا يظهر منه شيء. وقصة الجد بن قيس ما تخفاش عليك، وخبلك لما في 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 صلح الحديبية دعوه لأن يبيع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا، لأن أجد ناقتي أحب إلي من بيعتي. فلتت منك وظهرت حقيقتك، وبعدين بركوا أخواننا. يبقى أصبح ما في القلب لابد أن يظهر له أثر على الجوارح، ودي مسألة رجائي أن ترقبها في نفسك. سألت المحبة، لأن هيجي لنا بعد قليل إن أصل كل حركة في العالم مبناها على المحبة، مبناها على المحبة. يبقى بناء على ذلك العلم رحم بين أهله، والمحبة تسود بيننا، لازم يظهر أثرها على الجوارح. لازم بتحب زوجك وزوجك تحبك لابد أن يظهر لها أثر على الجوارح، وهذا لا ينافي إن زلت الزوجة أن تؤدب وتعذر، فقد يقسي الحبيب على حبيبه لحرصه عليه وخوفه عليه، وده أمر معروف. الشاهد من هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يعني إيه؟ أنا ما أحببتك إلا لأن الله أمرني بذلك. وهنا بقى عاوزين نفرق من حاجتين، بين الحب الطبيعي والحب الشرعي. الطبيعي جبلنا عليه، تحب قرايبك، تحب إخواتك، تحب من يحسن إليك بأي نوع من أنواع الإحسان. ولكن رجل مسلم متعبد ما بينك وبينه أي معاملات، وأحببته لأن الله أمرك بذلك، أهي دي النار. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي أن الباعث على محبتك إياه هو الله عز وجل. وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وفي الحديث الذي في السنن، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى بناء على ذلك، على فرض حسن الحديث وهو حسن، أنا ما أحببتك إلا لله وما أبغضتك إلا لله، فالذي أمرني بمحبتك هو الذي أمرني ببغضك، لا حيلة لنا ولا دخل. لما استقمت على الشرع أحببناك، لما غيرت وبدلت وابتدعت أبغضناك، وإن عدت أحببناك. هو ده الذي نسير عليه، أما أن نغير ونبدل ونداهن لا. وفي حديث آخر، ما تحب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشد حبا لصاحبه. تفضل. والهجر، يسأل أخونا، درجة من درجات البغض، أو إن شئت قل علامة من علامات البغض. لازم أعبر، لا يكفي أن أقول إني أبغضه في الله. طب فين؟ كيف تبغضه وتواليه وتمشي معه وتدخل بيته وتصحبه في حله وترحاله؟ فين البغض بقى؟ ده هذا ينافي المعقول، هذا ينافي المعقول. ده الإنسان لما، والشرع أذن لك في ذلك، حينما يصدر من أخيك المسلم زلة معينة، الشرع أذن لك أن تهجره 3 أيام لتنفس عما في قلبك. أما إن كان الأمر الشرعي فالأمر واسع، فكن أنك تزعم أنك تبغضه ومع ذلك ما رأيناك إلا معه تنبسط معه وتنفرج أسارير وجهك معه، لا، هذا بعيد عن الصواب خالص، بعيد عن الصواب. ومن أجل ذلك رجائي، الله يبارك فيكم، أن نراقب أنفسنا في مدى محبتنا لبعضنا. لازم تراقبها كويس. ومسألة العلم، رحم بين أهلي. يبقى حصل المشكلة بينه وبين حسام، واحدة من اثنين، إما أن تكون من أجل الدنيا وإما أن تكون من أجل الدين. صح يا أخوانا؟ من أجل الدين نتناقش ولازم هنصل لحل. بأقصى ما حصل يا حسام بينه وبينك يا ابني قضية خلافية، الخلاف فيها تضاد سائغ غير مذموم، ولكل وجهة هو مولي، وانتهينا. لأن أصلي اللي زينا كده يستحيل أن يقع بيننا خلاف تضاد مذموم. ده اللي أنا اتعلمته وده اللي أنا بعمله. ما فيش بيني وبين أي أخ في هذا المكان وفي غيره اختلاف تضاد مذموم، لا، ممكن يكون فيه تضاد سائغ وكتير. يبقى أقصى شيء إيه يا, 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 يا محمد؟ اتقي الله ربك. الدليل على خلاف ما تقول؟ قال لي لا، الدليل الدلالة فيه محتمل. خلاص، هنا بقى إن تولد في القلوب شيء دليل على عدم التربية. انتبهوا الرجالة معايا، الله يبارك فيك، لأن ساعات بيصدر من بعضنا أمور بعيدة كل البعد عن الصواب. زي بالضبط علاقتك مع زوجك ما لها ضوابط، لأنها مسلمة ولها حقوقها ولها أحكامه، يبقى في أمور معينة ما يليق أبدا أن تصدر منك، أن تسبها بأبويه يا بنت كذا. قال تركت إيه بقى للبيع القهوة؟ تركت لهم إيه؟ ودين بالكم ماشي، يبقى في ضوابط. زلت وانحرفت دي طبيعتها، الشرع أذن لك أن تفعل كت وكت وكت، ولم يأذن لك قط أن تضرب الوجه أبدا، أو أن تكسر عظما، أو أن تدمي لحما، ما حصلش كلام. أصلا أغضبتني وانفعلت، أمال فين بقى ليس الشديد بالسرعة؟ وأدبرك يا مشايخ. يبقى الأمر اللي حصل بينه وبين حسام ولدي أمر شرعي، كيفناه أنا وهو ونقلنا تكييف العلماء، اختلاف تضاد سائغ غير إيه؟ غير منه. ده اللي أعرفه بينه وبينكم. إن كان حد منكم أهو بواجه كل واحد أهو، سعيد وحسام ومصطفى وعمر وكلكم، أي أخ فيكم بيني وبينه اختلاف تضاد مذموم ورهولي. مش كلام واضح ازاي؟ طب الامر الثاني، اختلفت انا وانت من اجل الدنيا، خدت من حسام بيعه او تعاملت مع محمد معامله وغلبتني شهوتي ومحبتي للمال كلته، خلاص لاجل الدنيا. الشرع اباح له 3 ايام بس، وبعد ذلك يحتسب عند الله. أما أن يصل الحد فيما بيننا أكثر من ذلك يا أخوانا ليس من الدين، ليس من الدين، لا من بعيد ولا من قريب. ومن أجل ذلك لن يتمكن أحدنا من الارتقاء والعلو وزيادة الإيمان إلا إذا راقب نفسه في غاية المراقبة، حتى يقف على عوار نفسه بين الحين والحين. واضح يا رجالة؟ أأمل ذلك، أأمل ذلك. وما فيش مشكلة خالص، معلش يا استاذ محمد أنا أخطأت فيك وعدها لي وفلوسك هاي كام؟ 200,000 قدام، خلاص الشرع بيلزمه أن ينسى كل شيء. إن بقي في قلبه شيء وإن شاء الله حشاه تؤخذ عليه. لإيه؟ أصل العلم رحم بين أهلي، العلم رحم بين أهلي. عاوز تقول حاجة؟ ضابط ما هو خصومة اختلفتم في أمر دنيوي، أما أكثر من 3 خلل في دينه في المعتقد أو مبتدع، زي قصة زينب بنت جحش، فاكرين في حجة الوداع لما النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زوجاته، وكان زينب بنت جحش معها، كانت من أكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رواحل، معها دواب كثيرة. في الطريق ناقة صفية بنت حيي عطبت اتكسحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب أفقري أختك راحلة، دي لها تعدي الجمال كتير، دي لها واحد تركب عليه. فقالت أفقر يهوديتك؟ كلمة كبيرة. الكلام ده كنا في ذو القعدة، في ذو القعدة النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مدينة مكة في ذو القعدة للحج، مظبوط؟ لما قالت الكلمة هجرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذو القعدة وذو الحد والمحرم في آخر المحرم، بدأ يكلمها عشان الكلمة دي. أفقر يهوديتك؟ طب هي ذنبها إيه؟ إن أبوها كان يهودي، ولكن أصبحت من أمهات المؤمنين وهي أختك. يبقى هنا ايه؟ اصبح الخطأ خلل في المنهج والمعتقد، يبقى لازم من موقف هنا. لكن انا بينه وبين محمد يوسف ارض وجرت عليه في الحيار شوية دنيا، عشان كده عاوزك تفصل بالاتنين، بين خلاف من اجل امور دنيوية وخلاف من أجل أمور عقدية منهجية دي الغرديت. والخلط بيجي من عدم التفريق بين الأمر الاثنين. الدنيا خلاص يا خلاص يا محمد زعل منه ومش مكلمه تاني، الشرع ادالك 3 ايام، اكتر من كده دليل على فقدان التربية. مش ده نص الحديث؟ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، مش ده نص الحديث؟ طيب خلاص احنا هنغلط نفسنا ولا ايه؟ يبقى لاجل الدنيا. عاوز تقول ايه؟
ما ينفعش الواحد يتعذر مثلا اكتر من 3؟ يعني مثلا واحد هيتسبح مره واثنين وثلاثه.
لا يجوز مطلقا طالما من اجل الدنيا.
مالك عبد الملك 40 يوم
كان ده مش دنيا، ده دين. ده دين، ما قلت لك عاوز اتفرقوا بالاثنين. عاوز اتفرقوا بالاثنين. ودائما يا مشايخ كلما يقف العبد على حقيقة ما في قلبه من غلبة الشهوة عليه والشبهة سيكون انجع في علاج ما في قلبه. بلك يبقى كعب بن مالك دين، ابو لبابه بن المنذر دين، مظبوط، ازواج النبي لما هجرهم 29 يوما دين، زينب بنت جحش دين، واخد بالك انت ازاي؟ اما دنيا لا، دنيا الامر ميسور خالص يعني. فياريت تاخدوا بالكم، لان يعني الامور مش مضبوطه خالص فيما بيننا ولا يليق أبدا. وكن إنك لا تتمالك في نفسك عند الغضب، دي سوءة كبيرة فيك وكبيرة جدا. ده احنا المفترض، وحديث فضالة بن عبيد، المجاهد من جاهد نفسه ايه؟ في الله. يعني ايه معنى جاهد نفسه؟ يحمل نفسه ويلزم نفسه بطاعة الله. ومن طاعة الله أن أعفو عمن ظلمني ولا أسترسل معه في الخصومة وفي الفجور مهما كان. هنا بقى نكتة أبينها لكم إخواني أكرمكم الله، وهي ممكن يأتيك شيطانك ويزين لك أن ما حدث من أخيك هو ديني وليس دنيوي، ومن ثم تزيد في الهجر. لا ديت مش لك، ديت للعالم. العالم هو اللي يعملها، هو اللي يقول لك ديت دين ودنيا، واخد بالك؟ اما انت لا. واعترف، فكريا كلام سفيان واحنا بنشرح كتاب كان اداب السابع والمتكلم، فاكرينها؟ لما قال لرجل انهم لحمقى مثلك ان يمنعهم سوء خلقي من ان يستفيدوا مني. دي كبيره قوي، ما يحققها الا صاحب الهمه والفضل العالي، ودي مش موجوده للأسف. بس اللي بيحصل يقول لك لا، ما هو كده بيبقى من أجل الدين، وينصب نفسه مجتهدا وهو أحقر من الجعلان. يا ريت ننصف أنفسنا من أنفسنا، يا ريت. مكسب كبير أن ينصف العبد نفسه من نفسه، فإن وصل فنعم الرجل. الله يكرمكم يا اخوانا، رجائي رجائي رجائي. الوضع في مصرنا وضع في منتهى الاضطراب، وبالذات المجتمع وعامة الناس. أنا بعذره، جل عامة الناس باللغة العامة مش فاهم حاجة في حاجة، فلازم أترفق به وأطول بالي عليه. ده أنت بتوجهه يمين، غيرك وهو عنده أعلى قدرا منك بيوجهه شمال، أنت تأمره بأن هذا محرم وذاك يقول له بل واجب، يا ريت مباح. فلازم اترفق به، لازم. اخوانا قال من فينا عاقل يجرؤ أن يقول أمام العامة إن الشيخ الفلاني المشهور مبتدع؟ مين؟ ما يجرؤ أحد. وإن قالها تدل على سفه منهم. ليه؟ لن يستوعبها أحد. ده الواحد ساعات بيتكلم مع بعض الناس وهو خايف، وهو خايف. ليه؟ سيطير الكلمة في الآفاق وهو جاي مغرض. فرجائي عامة الناس ترفقوا بهم. إلى متى؟ حتى يأذن الله ويقدر له أمرا كان مفعولا، وبالذات في مصر، وبالذات في مصر. ده مش كده وبس، ده ممكن يصل وجوب الترفق عليك مع أهل بيتك، مع أولادك. ما هو مش أنت اللي بتسمعهم بس، بيسمعوا لغيرك. والشبكة العنكبوتية أسأل الله أن يحفظنا وإياك من شرها. يبقى لازم أراعي كويس. أما عامة الناس أهجره من أجل كذا ثلاث أيام وبعد كده أقول له السلام عليكم، أنت كده ما أنتش فاهم حاجة خالص. بعيد، بعيد كل البعد. ورجائي يا إخوانا، رجائي كل واحد فيكم يعرف قدره في حي، ولا يغتر بأن الحق معه ويجب أن يسمع له. خطأ. تبعي يا رجال، إن كان كون الحق معك ويسمع لك لكان أولى بذلك نبيه نوح. نبيه نوح. أنا أذكر مرة في عام 1979-80، ما انساهاش، تحدثت في أمر شرعي في القرية، وقام رجلان من أهل القرية، أحدهما مات أفضى إلى ما قدم، والثاني ما زال حيا. الثاني من خريج المؤسسة ولسن معسول الكلام، والأول خريج دار علوم ومتفيهق فصيح. ماشي. بمجرد أن تكلمت في سنة 80-79-81 وكأنني أخذت إرث آبائهم وما تركت لهم شيء. قامت حرب ضروس والله أعجز عن وصفه. حتى قال لي أحدهم إياك أن تفتح فمك أو تتكلم. قلت له حاضر بالنص، حاضر. ومكثت 6-7 سنوات أتقن العلم، وكان أول إتقاني حفظت القرآن وخدت السند إلى أبي بن كعب برواية حفص عن عاصم. أول خطوة عملتها، عارفين؟ الذي مات أوصى وشدد ما يغسلوش إلا أنا. قال لك الأولاد كده، عهد عليكم ما يغسلن إلا فلان. وقال لهم كده بس، قال لهم لو سبتوني في التلاجة سنة هو لازم يغسلني. والثاني إلى الآن يستحيل يجرؤ أن يتكلم وأنا جالس، وإن دخلت عليه وهو يتكلم والله يقطع الكلام ولو في نصف الكلمة. ولكن ده خد مني وقت، ووقت طويل، يعني مش عاوز اقول لك قرابة 15 سنة. مع انني في 81-82 كان معايا الحق، ما استجيب لي الا في التسعينيات. يبقى ما استعجلش. ليه؟ لان الناس اصلا احوالها عجيبة وغريبة. يبقى لازم اراعي ذلك كويس. حسبك، حسبك أن تحمل نفسك على الحق. ومن أنواع الدعوة الدعوة الصامتة، نوع من أنواع الدعوة، أو بمعنى أدق أسلوب من أساليب الدعوة، الدعوة الصامتة. دليلها إيه؟ قالت أم سلمة: أتحب ذلك؟ لا، أيوة، أمرتهم فلم يأتلوا في صلح الحديبية، انحروا هديكم وحلقوا شعركم، ولا واحد قال. فدخل على أم سلمة وقال: هلك المسلمون؟ قالت: وما ذلك؟ قال: كذا وكذا وكذا. قالت: أتحب ذلك؟ قال لها: نعم. قال: أخرج. قالت: أخرج ولا تكلم أحد، واستدعي حالقك، وانحر بدنك، ولا تكلم. واللي حصل بعدها إيه؟ الرواية بتقول: فقام بعضنا إلى بعض يحلق شعر أخيه حتى كاد أن يقتله. غم هات راسك وشده كده، واخد بالك؟ دعوة صامتة. يبقى أنا في مسجدي أو في حيي اتكلمت، لقيت نفورا، اسكت والتزم، الزم أهل بيتك، بنتك بتتجوز ورين مرجلتك بقى فين، تعمل دربكة وتطلع لي العزال في دربك، أبوك مات فين مرجلتك بقى، أين رجولتك، ولا عمامك تكلبوا عليك وقال لك يا ابني وابوك فطيس وابوك شويه يا اخوانا حرام ما تقعدش انت، احنا نقعد وندفع بدالك. قلت لهم: ماشي يا عم، انا هزعلكوا، ضرق المفسده مقدم على اجل المصلحه، اصبحت فقيه العصر. لا، ما ينفعش، ما ينفعش يا مشايخ خالص، ده في امور معينه لازم اراعيها. ونصيحه، والكلام ده قلته في مجمع التوحيد الضال المنحرف عن الحق، لأن ما فيش إخلاص، ومن أجل هذا زلت أقدامه. وما بخافش لما أقول حاجة، وإلا لو بخاف ما كنتش اتكلمت. موطن أخوان، لما حصلت الأحداث في مصر استشرت أكابر أهل العلم في السعودية ومنهم الشيخ صالح الفوزان، قالوا لنا: أولاد خروج، واستعينوا بالله واصدعوا بالحق. تكلمنا وبينا. يبقى انت مشكلة عليك، استشير. ايه الاشكالية ما تستشير اخوك الكبير؟ وقلت لكم قبل كده مرارا وبكرر اهو، معايا ده صبري، معايا يا ولد، استشر العالم الفقيه الذي يخشى الله، صاحب الخبرة وصاحب الدربة والحجمة. اما قالة علم ولا له لازمة عندي، لسن ولا له لازمة عندي. فأظن راعي الكلام ده كويس يا رجالة. وأصل كل هذا يرجع إلى حرف واحد، وهو الإخلاص. الإخلاص. يبقى أنا صبري أو الشيخ محمد فريد صاحب دعوة، وعذرا يا شيخ محمد، وهو مثلا اقل مني في السن وانا اسبق منه في الدعوه، ولكن هو صاحب دعوه، لماذا لا اؤيده ولا اناصره؟ لماذا انفر عنه؟ اخوانا احنا محدش يزعل، احنا بعيد وبعيد قوي. صح يا مصطفى يا ابني؟ بعيد فعلا من اللي بسمعه وبشوفه، بعيدين. وده كله راجع منين؟ الإخلاص. الله الذي لا إله غيره. كل وقت السحر بالنسبة لي الاستغفار وطلب الإخلاص. ده أنا هيك عن كل سجدة، لأن أنا عارف الداء فين، أين الداء موطنه في القلب، مفيش إخلاص. والإشكالية بقى يبدأ يظهر علي علامات عدم الإخلاص، ودي المصيبة، أغلفها بغلاف الشريعة. لن تفلح، والله لن تفلح وإن أوتيت مهما أوتيت. عشان كده كل واحد فينا أخبر بنفسه من غير، يعني أنا أضرب نفسي منكم، بل أضرب نفسي من زوجي من ولدي. ولما بتكلم مع الحاج سامي كلمة أنا عارف بقول إيه، والكلمة ما الذي حملني على قوله، إن كنت مخلص أو مرائي. فاكرين مقولة بعض السلف، قلب من ترائيه بيد الإله الذي تعصيه. يا ريت ناخد بالنا منها كويس. أأمل النفط لكل ما يدور بنا، وبكرره ليس العيب أن يخطأ أحدنا، بل هذا هو الأصل، ولكن العيب أن يتمادى أحدنا في خطئه أو يبرر خطأه ويغلفه بغلاف الشرعي. لا، ومن أجل هذا من علامات إخلاصك أن يقل كلامك وأن تنشغل بنفسك عن غيرك، وألا تتدخل إلا فيما يعنيك، وكن صادقا مع نفسك وراقب نفسك بنفسك قبل فوات الأوان. واضح يا رجالة؟ أأمل ذلك، وكل أمل في الله، ثم فيكم أن يكون لكلامنا أثر في سلوكنا، وأن نصلح ما أفسدناه، ورحمة الله واسعة، ومن تاب تاب الله عليه. واضح يا رجالة؟ أكتفي بهذا القدر. عاوز تقول إيه؟ نعم؟ لا، العلم رحم بل ليس بحديث، ولكنه قول صحيح. هل عدم انقياد العبد الانقياد التام للشريعة دليل على شكل محبته؟ لا يا أخي، دليل على ضعفها. عدم الانقياد دليل على ضعف المحبة.